ما نقيم الحداد بلطم الصدور ولبس السوا.
الثامنة ليلا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وفي عناوينها: الرئيس الإيراني يؤكد فشل الأمريكان في تدمير البلاد ويقول أن حكومته تصغي لأصوات الاحتجاجات. حرس الثورة يشدد على حتمية زوال الكيان الإسرائيلي ويدعو إلى تسليح الضفة الغربية. واستشهاد مقاوم فلسطيني برصاص الاحتلال بعد تنفيذ عملية إطلاق نار على موقع عسكري صهيوني. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي فشل محاولات الأعداء لتعطيل الحركة العلمية والجامعية بالبلاد بهدف إضعاف إيران وتدميرها. رئيسي وفي كلمته بجامعة طهران بمناسبة يوم الطالب قال أن الحكومة ترحب بالحوار وتصغي لأصوات الاحتجاجات والطلاب باعتبارهم صناع المستقبل، مشيرا إلى وجود فرق بين الاحتجاج وأعمال الشغب، ودعا الشريحة الطلابية لبذل مزيد من الجهود لبث روح الأمل عند المواطن بشكل أكبر، مضيفا أن الحكومة تسعى للإيفاء بجميع وعودها التي قطعتها للشعب. واعتبر أن علاقات إيران بدول الجوار باتت أكثر تطورا رغم التهديدات، واصفا الإدارة الأمريكية بأكثر الحكومات استبدادا وديكتاتورية في العالم. قامت شركة يوتل سات الفرنسية للاتصالات وتطبيق لقرار الحظر الأوروبي بتوجيه إخطار بحذف قناة بريس تي في الإخبارية الناطقة بالإنجليزية من قمرها الاصطناعي بعد أسابيع قليلة من فرض الاتحاد الأوروبي حظرا عليها. من جهته أكد مدير الإعلام الخارجي في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الدكتور أحمد نوروزي أن الاستهداف الأوروبي لقناة بريس تي في الإيرانية جاء إثر المساعي المحمودة لها ضد الحرب الإعلامية التي تشن ضد إيران. وأوضح نوروزي أن محاولات حصر بريس تي في والحد من إيصال صوتها لم تكن جديدة، فقد شهدت القناة قطع بثها في بعض المناطق الجغرافية في العالم. أكد نائب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية الأدميرال علي فدوي أن الكيان الصهيوني زائل من الوجود لإمحالة وأن قادته باتوا يدركون ذلك. وأشار الأدميرال فدوي إلى قصر عمر هذه الدولة المزعومة وفقا للمحققين والمتابعين للتاريخ اليهودي، لافتا إلى اعتراف رئيس الوزراء الصهيوني السابق بهذه الحقيقة. أعلنت مصادر فلسطينية استشهاد مقاوم من بلدة سلوات برصاص الاحتلال بعد تنفيذ عملية إطلاق نار ومطاردته قرب رام الله. وأضافت المصادر أن الشهيد أطلق النار عبر مركبة باتجاه موقع عسكري للاحتلال قرب مستوطنة عفر المقاومة على أراضي بلدة سلوات، وذلك في ثاني عملية من نوعها ينفذها منذ يومين. إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة إصابة شاب بالرصاص الحي خلال عدوان الاحتلال على كفر عين شمال غرب رام الله. بدورها قالت مجموعة عرين الأسود أن مقاتليها أفشلوا اقتحاما إسرائيليا للابنس أدى إلى سقوط 4 إصابات. قالت صحيفة هارتس العبرية أن الاتحاد الأوروبي جمد التعاون الاستخباري بين شرطة اليوروبول مع الشرطة الإسرائيلية بسبب سياسة حكومة نتنياهو المقبلة. وأوضحت الصحيفة أن التكتل الأوروبي أبلغ سفير الاحتلال لديه بعدم المضي قدما لصياغة مسودة اتفاق للتعاون بين الجانبين، مضيفة أن بنود المسودة واجهت معارضة من بلدان أعضاء بالاتحاد خصوصا بعد نتائج انتخابات الكيان الأخيرة. وحسب هارتس فإن القرار إشارة أوروبية أولى بأن تغيير سياسة الصهاينة مع قدوم حكومة نتنياهو اليمينية سيضر بالتعاون بين الاتحاد والكيان. أكد قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي جهوزية القوات اليمنية للتصدي لتحالف العدوان إذا ما عاود تصعيده العسكري. وشدد الحوثي في كلمة بمناسبة يوم الشهيد على أن صنعاء لن تتنازل عن حقوق شعبها فيما يتعلق بمرتباته وحقوقه المشروعة، معتبرا حرية المواطن غير قابلة للمساومة في هذا السياق. وحذر من استغلال العدوان المشاكل والنزاعات بين القبائل اليمنية لتأجيج الفتنة، لافتا إلى أهمية الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب ونبذ جميع عناوين التفرقة الطائفية. أعلنت الحكومة الصينية تخفيف القيود المرتبطة بكوفيد بشكل واسع بعد احتجاجات غاضبة على استمرار الحكومة بتطبيق سياسة زيرو كوفيد بشكل صارم. المزيد في سياق التقرير التالي.
بعد احتجاجات غاضبة على استمرار الحكومة الصينية بتطبيق سياسة زيرو كوفيد بشكل صارم، أعلنت الصين تخفيف القيود المرتبطة بكوفيد بشكل واسع. وبموجب الإرشادات الجديدة التي كشفت عنها لجنة الصحة الوطنية في بكين، سيخضع للعزل في المنزل المصابون الذين لا تبدو عليهم عوارض والمصابون بعوارض طفيفة المؤهلون للعزل المنزلي لمدة 5 أيام، ما يضع حدا لشرط عزل جميع المصابين في منشآت حكومية. وستقوم السلطات من الآن فصاعدا بالحد من وتيرة ونطاق فحوص PCR. وذكرت السلطات الصينية أن بكين لن تطلب من السكان بعد الآن تقديم دليل على اختبار كوفيد-19 سلبي قبل الدخول إلى المباني التجارية ومحلات السوبر ماركت، حيث تزيل العاصمة الصينية مؤقتا بعض مبادئ نهجها الصارم في مكافحة فيروس كورونا. ولن يطلب بعد الآن من المسافرين بين الأقاليم إبراز فحص كوفيد سلبي أجري خلال 48 ساعة، ولن يطلب منهم إجراء فحص لدى الوصول بحسب القواعد الجديدة. لكن السلطات قالت إنه لا يزال يتعين على السكان تقديم نتائج اختبار سلبية خلال 48 ساعة للدخول إلى مجموعة من مرافق الترفيه وتناول الطعام والصالات الرياضية الداخلية ودور الرعاية ومراكز الرعاية النهارية والمؤسسات الطبية والمدارس الإعدادية والمتوسطة. ويأتي الإعلان في أعقاب تظاهرات في أنحاء البلاد قلما تحدث احتجاجا على سياسة الحزب الشيوعي الحاكم الصارمة لاحتواء كوفيد. وتوسعت التظاهرات لتصبح دعوات لمزيد من الحريات السياسية، بل طالب البعض بتنحي الرئيس شي جين بينغ. وجاء الإعلان الأربعاء بعد ساعات على نشر الحكومة بيانات أظهرت التداعيات الاقتصادية السلبية لسياسة زيرو كوفيد. وتراجعت الواردات والصادرات في تشرين الثاني نوفمبر إلى مستويات لم تسجل منذ مطلع 2020، حيث انخفضت الواردات في تشرين الثاني نوفمبر بنسبة 10.6% على أساس سنوي، في أكبر تراجع منذ أيار مايو 2020 بحسب الإدارة العامة للجمارك. وتراجعت الصادرات بنسبة 8.7% في الفترة نفسها.
أفادت مصادر أمنية ألمانية بتنفيذ السلطات واحدة من أكبر العمليات في البلاد ضد متطرفين يمينيين خططوا لاقتحام مبنى البرلمان في البلاد والإعداد لإسقاط الدولة. كشفت صحيفة بوليتيكيو الأمريكية عن وجود اختلاف بين الدول الأعضاء لحلف الناتو بشأن عضوية أوكرانيا في الحلف. وذكرت الصحيفة أن ممثلي بعض الدول الأعضاء بالحلف يسعون لتجنب هذا الموضوع بهدف عدم إثارة غضب روسيا، لافتة إلى انقسامهم حول كيفية انضمام أوكرانيا ومتى يتم ذلك. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد فشل الأمريكان في تدمير البلاد ويقول أن حكومته تصغي لأصوات الاحتجاجات. حرس الثورة يشدد على حتمية زوال الكيان الإسرائيلي ويدعو إلى تسليح الضفة الغربية. واستشهاد مقاوم فلسطيني برصاص الاحتلال بعد تنفيذ عملية إطلاق نار على موقع عسكري صهيوني. أعزائي المستمعين، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. أشكر جميل إصغائكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا حدث وحوار. قادة بعض الدول الأوروبية ذيول لأمريكا والصهاينة محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. في هذا اللقاء نتناول تصريحات وزير الأمن الإيراني إسماعيل خطيب، ينتقد فيها بشدة مواقف قادة وساسة بعض الدول الغربية حول أعمال الشغب الأخيرة في إيران، ويصفها بالسخيفة، ويقول إن هؤلاء القادة والسادة أصبحوا ذيولا لأمريكا والصهاينة. يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب والتليجرام على الرقم 0098-9388-78-4050. أما أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء: 00921 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، 22013848. انتقد وزير الأمن الإيراني حجة الإسلام إسماعيل خطيب بشدة التصريحات السخيفة لقادة وساسة بعض الدول الغربية حول أعمال الشغب الأخيرة في إيران، واعتبرهم ذيولا لأمريكا والصهاينة، لافتا في هذا الصدد إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتم توجيهه من قبل جهاز الاستخبارات المركزية الأمريكية. وفي مقابلة خاصة أجرتها معه وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية إيرنا، لفت السيد خطيب إلى هذه التصريحات إلى أن هذه التصريحات تنم عن جهلهم المطبق بالحقائق الجارية في إيران، ومن ضمنهم مستشار دولة أوروبية سابقة ورئيس الوزراء الكندي والرئيس الفرنسي. وقال إن رئيس الوزراء الكندي ادعى في تغريدة له بأنه تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 15,000 شخص في الأحداث الأخيرة في إيران. ليس من الضروري أن يكون لدى رئيس الوزراء إحصائيات دقيقة لعمليات الإعدام في إيران، يكفي أن يكون لديه شيء يسير من العقل كي لا يطرح مثل هذا الادعاء المثير للسخرية. وقد استغرق الأمر حوالي 12 ساعة ليطلعونه على خطأ ادعائه وتفاهته، حينها اضطر إلى حذف تلك التغريدة السخيفة حفاظا على ما تبقى من قيمة لشخصيته إن كان قد بقي منها شيء. فهل هذا السلوك يليق بمستوى قيادة دولة كبيرة؟ واعتبر أن هنالك بونا شاسعا بين قادة أوروبيين سابقين وقادة حاليين، وقال تلك الدول كانت ذات يوم دولا مؤثرة ولها قيادات مؤثرة وحاسمة في المعادلات العالمية بغض النظر عن التقييم الجيد والسيء ونوع تأثيرهما. يمكنك أن ترى أسماء بعض القادة المعاصرين لألمانيا وفرنسا قد حفظت في تاريخ أوروبا. طبعا لكن نقارن، إذا ما قارنا هذه الأسماء مع بعض القادة غير الناضجين الحاليين لتلك البلدان فالمسافة شاسعة جدا. في الماضي ترون أن بعض قادة الدول الأوروبية وضعوا نظريات وتحيزوا لاستقلال بلدهم عن الولايات المتحدة وحتى استقلال أوروبا عن أمريكا، وقارنوا الآن على سبيل المثال الرئيس الفرنسي الحالي الذي لم يعد بحاجة حتى إلى منحه منهج عمل من قبل رئيس الولايات المتحدة، بل تملى عليه التعليمات وما ينبغي عليه أن يقوله وما يتخذه من مواقف من مسؤولين في مستويات دنيا بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية. لم يعد هؤلاء مثل أولئك القادة المستقلين والأقوياء من الدرجة الأولى في الدول الأوروبية. وأضاف هذه الدول مع مثل هؤلاء القادة والسياسات المتبعة أصبحوا عمليا ذيولا للصهاينة وأمريكا، على الرغم من أنهم يحاولون بين الحين والآخر إظهار إشارات حيوية لاستقلالهم عن أمريكا بإيماءة أو عبارة أو لعبة دبلوماسية، لكن العلامات مصطنعة وعبثية تماما. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، حدث وحوار لقاؤنا السياسي المباشر عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قادة بعض الدول الأوروبية ذيول لأمريكا والصهاينة. محور حديثنا في هذا اللقاء، سيكون معنا في هذا اللقاء الأستاذ الدكتور سعيد دودين، رئيس مؤسسة عالم واحد للبحث والإعلام من برلين بألمانيا، وسنتحدث معه حول هذا الموضوع، وإن شاء الله أيضا نتناول مشاركاتكم ومساهماتكم في هذا اللقاء عبر الواتساب والتليجرام. ولكن نرحب في هذا اللقاء بالدكتور سعيد دودين، رئيس مؤسسة عالم واحد للبحث والإعلام من برلين في ألمانيا. دكتور سعيد حياكم الله، أهلا بكم.
تحياتي طهران، تحية لل
دكتور سعيد
والمستمعين الكرام. نعم
نعم، دكتور لماذا اعتبر وزير الأمن الإيراني قادة بعض الدول الغربية ذيولا لأمريكا والحركة الصهيونية؟ ما المعطيات وراء بلورة مثل هذا الوصف؟
هذا الوصف هو الأقرب إلى الواقعية. في الحقيقة يعني نحن نتحدث عن استراتيجية النازيين الجدد للهيمنة الكونية. هم يطلقون على هذه الاستراتيجية، هي استراتيجية النظام العالم الجديد. ولكن ما هو جوهر هذه الاستراتيجية؟ في الحقيقة الدول الحلف شمال الأطلسي بشكل عام والإدارة الأمريكية تعاني من خلل شبه شامل، في خلل اقتصادي وينعكس في القرار السياسي. اقتصاديا تجاوزت مديونية الإدارة الأمريكية على سبيل المثال 38 تريليون دولار، وبعض المؤسسات المالية على شفا الانهيار، وهذا يؤدي إلى حركات انفصالية داخل الولايات المتحدة الأمريكية. هناك من يعتقد بأن هذه الولايات ستنهار وتتحول إلى 7 كيانات سياسية. وهناك مخرجين، إمكانيتين للخروج من هذه الأزمة.
نعم،
أذكر هذه الدولة العظمى لا تملك القدرات، أقصد الولايات المعتدلة الأمريكية لا تملك القدرات للسيطرة على حريق متوسط في غابات كاليفورنيا، هذه الحقيقة. وهناك إمكانيتين، إما الالتزام بالقوانين والأعراف الدولية وتوقيع اتفاقيات اقتصادية متجلبة في ثقافة المساواة للخروج من هذه الأزمة الشاملة، أو الاتجاه الهتلري الذي نطلق عليه، وهو السطو الممنهج والسطو على ثروات الشعوب. وحتى لا يكون الكلام مجردا، ألا تشاهدون المئات من الشاحنات التي تسطو حتى على قمح الشعب السوري وعلى ثرواته الطبيعية؟ يا سيدي، الحروب العدوانية، الاستعمار لم يكن هدف في حد ذاته، إنما هو وسيلة. الهدف هو الصبو على دماء وعلى عرق وعلى ثروات الشعوب. وهناك إجماع بين دول حلف شمال الأطلسي للقيام بعملية السطو، ولكن هناك خلافات متنامية عن توزيع ما يتم السطو عليه. نحن نشاهد ذلك في العراق، نشاهد ذلك في ليبيا وفي مناطق عديدة من هذه المنطقة. أنت تتذكر عندما وقف الجنرال ويسلي كلارك القائد السابق لحلف شمال الأطلسي وذكر لدي أوامر باجتياح 7 دول خلال 5 سنوات. وكانت إيران أيضا على رأس القائمة، وهذا واضح الاستراتيجي. ولكن هذه الاستراتيجية بدأت تفشل لأنها قائمة ليس على تسخير القدرات الذاتية، هذه الاستراتيجية قائمة على تسخير منظمات إرهابية وشعوب بأكملها كذخيرة بشرية. لأن جوهر هذه الاستراتيجية تقول سنخوض هذه الحروب، وخاصة بعد هزيمة فيتنام، دون خسارة جندي، أي عبر مرتزقة وعبر تحويل شعوب أكملها إلى ذخيرة بشرية، ودون خسارة دولار، أي عبر إرغام حتى الحلفاء في حلف شمال الأطلسي، ولكن بشكل أساسي إرغام المحميات في شبه الجزيرة العربية. إلى دفع مئات المليارات لتمويل هذه الحروب العدوانية.
طيب، هل تعتقد دكتور بأن حرب أوكرانيا أيضا كرست وأثبتت تبعية الأوروبيين لأمريكا؟ هل دخولهم هذه الحرب هي من مصلحة دولهم وشعوبهم؟ أليس من الأفضل كان لهم لمصانعهم، ليعني كل يعني المكاسب التي حققوها ذهبت مع انقطاع الطاقة الروسية عنهم.
زميل كريم، أنا أتمنى عليك التالي: إذا دخلت في الشبكة العنكبوتية وضعت ثلاث أحرف NAD وهي اختصار لNational Endorsement for Democracy، وهو الاسم الذي أطلق على المخابرات الأمريكية عام 1982، وإذا دخلت على أوكران ستجد خارطة للعالم أين نعمل، Where we walk. وإذا دخلت على أوكرانيا ستجد التقرير المالي السنوي الذي ترفع المخابرات الأمريكية إلى الكونغرس لاعتماد ميزانيتها، وهذا التقرير يتضمن 1000 شبكة تجسس تعمل بتوجيه وبتمويل من المخابرات الأمريكية. على سبيل المثال أوكرانيا ستجد 65 شبكة تجسس، هذه الشبكات هي التي نظمت الانقلاب الفاشي في كييف وهو انقلاب حلف شمال الأطلسي. لماذا؟ لتحويل إيران، لتحويل أوكرانيا الشعب كذخيرة بشرية لتنفيذ استراتيجية الهيمنة الكونية. لذلك هم يقولون لا نريد أن نشارك مباشرة بهذه الحرب. لا يا سيدي، هذه ليست استراتيجية حلف شمال الأطلسي المشاركة في الحرب. الاستراتيجية كما ذكرت هو تحويل شعوب بأكملها كذخيرة بشرية لخوض هذه الحروب. هذه نقطة. وإذا نظرنا الآن ماذا يحدث في أوكرانيا؟ الوضع في منتهى الخطورة. ما يحدث في أوكرانيا هو الترجمة العملية للاستراتيجية، وهذه الترجمة كما ذكرت 1000 شبكة تجسس للقيام بحركات من أجل إسقاط أي نظام يرفض استراتيجية أنازين الجلود. هذا من جانب. بخصوص أوكرانيا، هو الترجمة العملية لهذه الاستراتيجية كما ذكرت. نعم، لا يريد أن يرسلوا جنود من الولايات المتحدة، هناك طبعا المئات بل الألاف من الخبراء والمستشارين العسكريين، ولكن هم يريدون استمرارية هذه الحرب. لا يوجد أي عنصر في حلف شمال الأطلسي بشكل عام وفي الولايات بشكل خاص يتضمن مشروع حل سياسي واقعي، لأنهم لا يريدون هذه الحلول، يريدون الاستمرارية الاستنزاف العسكري. ولذلك رفعت الولايات المتحدة الأمريكية ميزانية العسكرية لتصبح 16 ضعف ميزانية روسيا للدفاع وثلاث أضعاف ميزانية روسيا والصين مجتمعة. هذه الاستراتيجية، وهذا أمر يهدد الحضارة الإنسانية والسلام العالمي. ولذلك لابد من تطوير جبهة للدفاع عن الحياة، للدفاع عن السلام، من أجل الحيلولة دون كارثة حرب عالمية ثالثة.
طيب دكتور سعيد، يعني هل يملك الأوروبيون الشجاعة للتعبير علانية عن مواقفهم تجاه أمريكا والكيان الصهيوني؟ ما هو تأثير أطماع أمريكا وإسرائيل في ظهور التحديات الاجتماعية والاقتصادية في أوروبا؟
يا سيدي، أنا أتمنى أن تتيح لي المجال في دقيقتين.
نعم.
لأنه النظرة إلى مستعمرة العنصريين الصهاينة وهي نظرة خاطئة. هذه المستعمرة تم تأسيسها من قبل أربع من المالية العليا وخاصة أربعة بنوك. البنك الأول منذ عام 1827 بدأت بريطانيا والبارون موسى مونتفيوري بأول بالنشاطات الاستعمارية في المنطقة، لأنه هناك من يقول تيودور هيرتزل هو الذي أسس هذا المنظمة. لا يا سيدي، ست سنوات قبل مولد تيودور هيرتزل عام 1860 أسس البارون موسى مونتفيوري عام 1854 أول مستعمرة. هذا وعندما تم تأسيس المنظمة الصهيونية العالمية في عام 1897 كانت المالية العليا من موسى مونتفيوري، روتشيلد، البارون هيرش من البافاري، ويهودة تورو من الولايات المتحدة. أسسوا 32 مستعمرة قبل تأسيس المنظمة الصهيونية العالمية. وبما أنه روتشيلد سيطر على أسهم قناة السويس، والبارون الألماني موريس هيرش سيطر على خط برلين بغداد الحديد للسكك الحديدية، توحدوا عام 1891 ست سنوات قبل تأسيس المنظمة، وقالوا نفوذنا الاستعماري من قناة السويس إلى خط برلين بغداد، واستأجروا حاخام الذي قام من الفرات إلى النيل. هذه خطة استعمارية لا تمت للديانات بصلة، هي خطة استعمارية وضعها البارون الألماني الفرنسي روتشيلد والبارون البافاري الألماني موريس هيرش. أي ما أريد، وهذه أهمية، وجلبوا من 103 دول، جندوا المستعمرين حسب مواصفات محددة ليتمكنوا. على سبيل المثال أوكرانيا، الحلف شمال الأطلسي يريد انقلاب في أوكرانيا، هم يرسلين ثلاث أيام بعد الانقلاب 12,000 صهيوني من أصول أوكرانية من أجل السيطرة على كافة المؤسسات المالية في جورجيا. نفس الشيء، والآن الأخطر في الأمر، هم يسخرون المواطنين العرب يهود الديانة الذي تم اجتثاثهم وجلبهم، سخروهم من أجل الحرب ضد اليمن، من أجل استعداد ضد الجزائر، وهذا أمر في منتهى الخطورة. وأنت تعلم استراتيجية إبادة العقول الإيرانية، هي يتم تسخير هؤلاء المرتزقة من أجل تنفيذ استراتيجية إبادة العقول. وأنت تعرف أن من خيرة علماء إيران يذهبون ضحية لهذه الاستراتيجية الفاشية.
طيب.
ولذلك يتم تمويل مستعمرة العنصريين الصهاينة من أجل تسخيرهم. يا سيدي، هل تعلم بأن مئات الضباط الصهاينة هم الذين يدربون الشرطة في الولايات المتحدة الأمريكية؟ هذه الشرطة قتلت لغاية الآن 1536 مواطن أمريكي من أصول أفريقية و 872 مواطن أمريكي من أصول إسبانية. هؤلاء يتم تدريبهم على يد القتلة من مستعمرة العنصريين الصهاينة.
نعم. طيب نعم، يتهم أساس الأوروبيون إيران بانتهاك حقوق الإنسان، وعلى هذا الأساس يتدخلون في الشؤون الداخلية لإيران في الحوادث الأخيرة. كيف تعلقون على هذا الكلام؟ كيف تقيمون انتهاك حقوق الإنسان في الدول الغربية؟
هناك سخافات مقززة فعلا. اسمح لي أن أطرح أسئلة محددة جدا. أهم حق، هل تشاركني الرأي بأن أهم حق للإنسان هو الحق في الحياة؟
نعم.
وهل قام النازيين الجدد بقتل منذ الحرب العالمية الثانية بقتل 60 مليون إنسان؟ هل من أهم حق من حقوق الإنسان هو السيادة على ثرواته الطبيعية؟
نعم.
ألا تقوم النازيين الجدد بالسطو على الثروات الطبيعية على مدار الساعة؟ وهناك أخطر منهاج للسطو، هو شيء يدعى الدولار. هذه عملة طفيلية يا سيدي، ويتم تسويق معظم مصادر الطاقة، يتم تسويق بعملة لا تمت لمنتجي الطاقة بصيرة على الإطال. هل تعلم ما هي بين مزدوجين الحقد العنصري ضد الشعب الإيراني؟ السبب هذا الحقد هو انتصار الشعب الإيراني في معركة السيادة الوطنية على ثرواته الطبيعية. وبدون السيادة الوطنية، هل كان باستطاعة إيران حل أي قضية اقتصادية اجتماعية ثقافية بيئية. هذا المنهاج باستطاعتك يا سيدي أن تقارن. هناك كتاب إحصاءات سنوية يصدر في فيسبادن في ألمانيا.
نعم.
إذا قارنت الأرقام عن أعداد المستشفيات المدارس الابتدائية الإعدادية الثانوية لعام 1979 بعد 30 سنة لهذا الوقت وتجد التطور على المجال التربية والتعليم، الصحة، الاستقلال الذاتي في المواد الغذائية. هل هو السبب للحقد الدفين؟ وإذا رأت اعتبرت الشعوب المضطهدة المغلوبة على أمرها اتخذت من إبداعات الشعب الإيراني على هذه الأصدع سيدركون تماما أن لابد من السيادة على ثرواته الطبيعية. ولكنك تعلم عندما الرئيس الخالد جمال عبد الناصر أعاد سيادة الشعب المصري على قناة السويس، ألم يكون هناك عدوان ثلاثي من مستعمرة العنصريين الصهاينة والإمبريالية البريطانية والفرنسية؟ هذه الحقيقة. هؤلاء يهذون، هذه امتهان للثقافة الإنسانية عندما هؤلاء القتلة اللصوص الذين كما ذكرت يسطون حتى على قوت الشعب السوري عندما يتحدثون عن الديمقراطية. وأنا على تواصل مع الأحبة في الصين، وهناك تقرير رائع حول حقوق الإنسان في الولايات المتحدة الأمريكية، تقرير علمي في منتهى الدقة. أنا أتمنى إطلاع الرأي العام على نتائج الأبحاث التي قام بها نخبة من خيرة الباحثين.
نعم. شكرا جزيلا لك دكتور سعيد دودين، رئيس مؤسسة عالم واحد للبحث والإعلام من برلين.
تحياتي.
نشكر الدكتور سعيد على مشاركته القيمة في هذا اللقاء، ونتابع من مشاركاتكم ومساهماتكم. الأخ علي الموسوي من العراق يقول: بعض قادة أوروبا ذيول لأمريكا واللوبي الصهيوني، هذا أمر وارد وطبيعي لأن أوروبا ليست كلها على طبيعة ومسار واحد اقتصاديا واستراتيجيا وأمنيا وصناعيا، وحتما بعضها ذيول كما في منطقة الخليج الفارسي أو البحرين مثلا، أو أما بعضها نحكم له بالندية مع أمريكا كفرنسا إنجلترا ألمانيا والقائمة تطول. شكرا للأخ علي الموسوي من العراق على هذه المشاركة. وأيضا الأخ أبو محمد مهدي بعث لنا بمشاركة، نستمع لمشاركته.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وألف تحية لبرنامج حدث وحوار. لقد بات معلوما للعالم كيف أن بعض الزعماء وقادة الدول الأوروبية ليس سوى ذيول وتابعين للسياسة الأمريكية والصهيونية. وقد شاهدنا وشاهد العالم بعضا من الشعوب الأوروبية وهي تطالب زعمائها بالتخلي عن التبعية لأمريكا والصهيونية التي تركتهم في أشد وأحلك الظروف، بل إن أمريكا تستثمر في معاناة كثير من الدول الأوروبية، خاصة عندما شن قادة بعض الدول الأوروبية عقوبات على روسيا، ومن ثم قطعت روسيا النفط والغاز عنها ردا على تلك العقوبات، ولم تستطع أمريكا إسعافهم، بل أنها تستثمر في معاناة الشعوب الأوروبية. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة في هذا اللقاء. الأخت معالي من البحرين تقول: ليس قادة الدول الأوروبية فحسب، بل جميع الدول العربية المطبعة أيضا والتي هواها أمريكي ولم تكن تطبع بعد. هذا واقع وحقيقة، بالرغم من أن أمريكا لا تعترف سوى بمصالحها السيادية، فلا ندري متى يستفيق أولئك الرؤساء، ربما بعد أن يسقط الفأس في الرأس. شكرا لأختنا أم علي على هذه المشاركة. وبهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا، حدث وحوار. نشكركم على حسن المتابعة، نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
تفتر من تفارق اثنين، عزيز الدمعة بس للزهرة ترخص العين، عزيز الدمعة بس للزهرة ترخص العين. عرفت الموت لما ياخذ الزين، عرفت الموت لما ياخذ بعد، عرفت الموت لما ياخذ الزين. اخذ فاطمة ويتم زينب ويا الحسين، اخذ فاطمة ويتم زينب ويا الحسين. عقب فاطم حريمة تظل زينب يتيمة، عقب فاطم تظل زينب يتيمة. راحت الزهرة انكسر ظهرها، من راحت بقت دمعة بقت. ايدك ايدك ارفع نشمي هلا، بقت دمعة برمشها شلت.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من الأخلاق الفاطمية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رب سائل يقول: ما علاقة البكاء بالأخلاق؟ والجواب مستمعينا الكرام، إن البكاء حالة شعورية إنسانية تعبر عن رقة القلب ورحمته وعطفه، وهو منطلق من الأخلاق ومنتهن إلى الأخلاق، وذلك لأن الباعث على البكاء هو الرحمة والشفقة والمحبة والحنان، وحصيلته المواساة والوفاء والذكر الجميل. فإذا أضفنا إلى ذلك الحب في الله، كان البكاء واقعا في مرضاة الله. والصديقة الزهراء صلوات الله عليها عرفت فيما عرفت بذلك، فهي ذات الشعور المقدس المنبئ عن العصمة، حتى أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن رضاها هو رضا الله عز وجل، كما أن غضبها يعني غضب الله جل وعلا، فكيف بكاها وهو نابع من ذلك القلب القدسي الذي صاغه الله برحمته وعنايته. أيها الإخوة والأخوات، في الطبقات الكبرى لابن سعد وأنساب الأشراف للبلاذري والاستيعاب لابن عبد البر في قصة شهادة جعفر بن عم النبي في مؤتة، قالت بنت عميس: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ابنته فاطمة وهي تقول: وعماه. فقال رسول الله: على مثل جعفر فلتبكي الباكية. وجاء في كفاية الأثر للخزار القمي والتمهيد لابن عبد البر ووفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى للسمهدي الشافعي. روى الحاكم النيسابوري عن علي عليه السلام أن فاطمة كانت تزور قبر عمها حمزة كل جمعة فتصلي وتبكي عنده. أما عن الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام فقد روي أنه قال: إن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله كانت تزور قبر حمزة ترمه وتصلحه، وقد تعلمته بحجر، أي جعلت له علامة بحجر ليعلم فيزار سلام الله عليه. أفلا يعد ذلك أيها الإخوة الأحبة من الوفاء والتعزية والمواساة والمشاركة الوجدانية والشعورية؟ وكل ذلك من الأخلاق الفاضلة العليا. مستمعينا الكرام، وأما بكاء فاطمة الزهراء عليها السلام على أبيها المصطفى صلى الله عليه وآله فقصته عجيبة نادرة، فيه البر بالوالد الفقيد، وفيه الذكر الجميل والتذكر بالراحل إلى ربه تبارك وتعالى. وقد فصل الإمام الصادق عليه السلام في ذكر البكائين وعدهم خمسة، هم آدم ويعقوب ويوسف وفاطمة وعلي بن الحسين عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. فجاء في حديثه الشريف ذاك قوله: وأما فاطمة عليها السلام فبكت على رسول الله صلى الله عليه وآله حتى تأدى به أهل المدينة، فقالوا لها: قد آذيتينا بكثرة بكائك. فكانت تخرج إلى مقابر الشهداء فتبكي حتى تقضي حاجتها ثم تنصرف. وقد زارت قبره فغشي عليها، فلما فاقت نادته: يا أبتاه، انقطعت بك الدنيا بأنوارها وذوت زهرتها وكانت ببهجتك زاهرة، بكتك يا أبتاه الأملاك ووقفت الأفلاك، فمنبرك بعدك موحش ومحرابك خال من مناجاتك، وقبرك فرح بمواراتك، والجنة مشتاقة إليك وإلى دعائك وصلاتك. مستمعينا مستمعتنا، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم من الأخلاق الفاطمية. شكرا على طيب المتابعة، ونترككم في أمان الله وعونه.
قدم عبر مش شافين لزهرة منتعش عمر غير شافين لزهرة منتعش عمر غير. شلت بيدي الجنازة ومشيحها بسكوت ولا كان بحسابي قبل فاطمة تموت ولا كان بحسابي قبل فاطمة تموت أنا الخبر قلعت بس يحنيني تابوت أنا الخبر قنعت بس يحنيني تابوت يفوت الحرب جدمي مو للمقبرة يفوت يفوت الحرب جدمي مو للمقبرة يفوت ضويماتي وأخذته وسط حفرة دفنته ضويماتي وأخذته وسط حفرة دفنته وظلمت الدنيا عقب قدرها وظلمت الدنيا عقب بدرها بقت بقت دمعة
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا مشرعون بلا شرع الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية ويتناول بالدراسة والتحليل خروقات القوى الغربية لا سيما الولايات المتحدة للقوانين الدولية والتشريعات القانونية وكيف تعتبر هذه الدول نفسها ما فوق كل القوانين والتشريعات وهي تستخدمها أداة لممارسة الضغط على الدول المستقلة لتكون ذيلا تابعا لها تعمل بتوجيهاتها و تنفذ أجندتها لتنهب ثرواتها باسم الدفاع عن القانون الدولي والحرية والعدالة وحقوق الإنسان وباتهام الدول المستهدفة بأنها تجاوزت هذه المبادئ والقوانين. في هذه الحلقة نستكمل نقاشنا لحلقاتنا السابقة حول التدخلات الغربية في إيران باسم حقوق الإنسان. عنوان حلقة اليوم: حقوق الإنسان اليوم أكثر تسييسا من أي وقت مضى. تابعونا. سيداتي أنساتي سادتي، قال أمين لجنة حقوق الإنسان في إيران كاظم غريب أبادي إن حقوق الإنسان باتت اليوم أكثر تسييسا من أي وقت مضى. وكان غريب أبادي قد زار نيويورك مؤخرا للمشاركة في اجتماعات اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة وإجراء مشاورات ثنائية ومتعددة الأطراف بهدف تقديم سرد صحيح عن أوضاع حقوق الإنسان في إيران وأعمال الشغب الأخيرة. وتابع غريب أبادي أن الدول الغربية ليست لها أهلية في هذا المجال نظرا لانتهاكاتها لحقوق الإنسان واحتضان إرهابيين ارتكبوا جرائم في إيران راح ضحيتها نحو 17,000 شخص. لا نزال نتواصل مع حضراتكم أيها الأحبة عبر أثير إذاعة طهران العربية وفي لقائكم هذا من برنامجكم مشرعون بلا شرعة. وموضوع حلقة اليوم: حقوق الإنسان اليوم أكثر تسييسا من أي وقت مضى. تابعونا. أيها الأخوة والأخوات، في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة، رفض وزير الخارجية الإيراني المحاولات الرامية لعقد اجتماع خاص لمجلس حقوق الإنسان حول إيران، وحذر من التداعيات السلبية لمثل هذا الإجراء السياسي على تعاون إيران مع الغرب. وانتقد وزير خارجية الجمهورية الإسلامية في هذا الاتصال الهاتفي التدخلات الأمنية والإعلامية لدول غربية وعربية في أعمال الشغب الأخيرة في إيران، كما انتقد أمير عبد اللهيان بشدة المواقف والتصرفات غير البناءة لبعض الدول، وأضاف خلافا لميثاق الأمم المتحدة فإن عددا محدودا من الحكومات الغربية تستغل المطالب السلمية في إيران وتشجع على العنف وتعلم صنع الأسلحة وزجاجات المولوتوف في الفضاء السبراني والإعلامي، مما أدى إلى استشهاد رجال شرطة وزعزعة الأمن في إيران لدرجة أنهم مهدوا الأرضية لعمل داعش الإرهابي. وانتقد أمير عبد اللهيان السلوك المزدوج لبعض الدول الغربية، واعتبر محاولتهم عقد اجتماع خاص لمجلس حقوق الإنسان حول إيران إجراء مرفوضا، وقال يجب عقد اجتماع مجلس حقوق الإنسان للحكومات التي تروج للعنف والإرهاب وليس للجمهورية الإسلامية الإيرانية. المدافع الحقيقي عن حقوق الإنسان فقد مارست ضبط النفس العالي في أعمال الشغب الأخيرة. وحذر أمين عبد اللهيان من التداعيات السلبية للإجراء السياسي لمجلس حقوق الإنسان على تعاون إيران مع الغرب. بدوره أشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى واجبات مجلس حقوق الإنسان ورفض أي تدخل سياسي لمجلس حقوق الإنسان في شؤون الدول. وعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن تقديره لدور إيران البناء في محاربة الإرهاب وفي المساعدة على وقف إطلاق النار في اليمن، داعيا إلى استمرار التعاون بين إيران والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في شؤون اليمن لتمديد وقف إطلاق النار المؤقت في هذا البلد. وبهذا نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرعة، وتناولنا فيه حقوق الإنسان اليوم أكثر تسييسا من أي وقت مضى. حتى الملتقى في الأسبوع القادم، في أمان الله.
خالية من أمي تذبحني من طوب ليها، شلون أهجع وطوب إلها وأقعد وأستجين بيها، شلون بحالي ويا الدار وامي البيت ما هي، وطاحت خيمتي وظخري والبيت كشف فيا، يا خذني الدروب لوعه والحسرة ترد بي، أموتين من يمر علبة طار أمي ومحاشيها، طار أمي ومحاشيها، وشالي وينعش قلبي وصارت سيل وتيل وانه وشي ينهي من قلب عندي وجسمك بيد دفنا أي أستي وبعد